ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع صفة أخرى لله عز وجل، وهي صفة الوجه، فإن الوجه ثابت لله عز وجل في كتابه الكريم وفي سنة نبيه العظيم عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك سلفنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وخالف في ذلك المتأخرون، أو خالف في ذلك الخلف جميعا. وصفة الوجه لله عز وجل صفة ذاتية خبرية وليست صفة فعلية، وإنما هي صفة ذاتية بمعنى أنها لازمة لذاته، لازمة لذاته منذ الأزل وإلى الأبد، لازمة له أولا وآخرا، لا تنفك عنه، فليست من صفات الأفعال التي إذا شاء الله تعالى فعلها وإذا شاء لم يفعلها، كصفة الكلام والضحك والغضب والإتيان والمجيء والسرور والفرح وغير ذلك. فهذه الصفات وأفعال إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، بخلاف الصفات ذاته اللازمة له لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. فقد ثبتت هذه الصفة كغيرها من الصفات الخبرية بكتاب الله عز وجل، فقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، فهذه الآية أثبتت أن لله تبارك وتعالى وجها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، أي وجه الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقصد القصة ويرفعه، يعني يقصد الميزان ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه، أي لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأحرقت سبحات وجهه. فأثبت في هذا الحديث أن له وجها. وقال عليه الصلاة والسلام: وما بين القوم، في حديث طويل قال: ما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ما بين القوم وبين رؤية الله عز وجل، أي في الجنة، إلا رداء الكبرياء على وجه الله عز وجل في جنة عدن. فإذا رفع هذا الحجاب رأوا الناس ربهم تبارك وتعالى، وذلك في الآخرة، أي المؤمنون. وهذا الحديث كما قلنا قطعة من حديث طويل عند البخاري ومسلم في أبواب رؤية الرب تبارك وتعالى لأهل الإيمان. وأطبق سلفنا رضي الله عنهم وأتباعهم على الإيمان بهذه الصفة كغيرها من صفات الرب تبارك وتعالى، وإثباتها على ما يليق بالله، لا يفسرونها ولا يؤولونها، وإنما يؤمنون بها كما جاءت ويمرونها كما جاءت. وهذا مذهب سلفنا رضي الله عنهم في جميع الصفات الخبرية لله عز وجل، بل وفي جميع الصفات، أنهم يؤمنون بالصفة على ما وردت في النص دون أن يتعرضوا له بالتأويل أو التحريف أو التمثيل أو التكييف، ويطلقون عليها شيئا، ولا يطلقون على صفة الوجه شيئا من الألقاب التي يرددها النفاة أي المعطلة أو المتأولون، مثل العضو أو الجزء. يقولون: إثبات الوجه لله عز وجل يلزم منه إثبات أنه كل يتجزأ، كل يتجزأ، هكذا قال المعطلة أو قال المتأولة. قالوا: إذا أثبتنا لله تبارك وتعالى وجها فيلزم من ذلك أن نقول: إن وجهي جزء من بدني وجزء من ذاتي. فلو أننا قلنا إن لله وجها يلزم أن نقول: إن الله ذات مكون من أبعاد وأجسام وأجزاء. وهذا بلا شك هو المطب الذي وقع فيه الممثلة أو المعطلة الذين أرادوا أن ينزهوا بدعمهم الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقين. فقالوا لو أننا أثبتنا الوجه للازم من ذلك أن نقول بالأبعاد أو الأجزاء للكل وللذات العلية. ولما كان هذا عندهم يتنافى مع تنزيه المولى تبارك وتعالى قالوا نحن لا نثبت له وجها، لأن إثبات الوجه يلزم منه أنه جسم، أنه سبحانه وتعالى جسم. وأما سلفنا رضي الله عنهم فلم يذهبوا في هذه الصفة كما لم يذهبوا في غيرها إلى مثل هذه التأويلات، بل قالوا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه من صفات النقص، ونثبت له ما أثبته رسوله ما أثبته له رسوله من صفات الكمال، وننفي عنه ما نفاه عنه رسوله من صفات النقص. وإذا أثبتنا شيئا لله تبارك وتعالى قد ورد في الكتاب والسنة فإنما نثبته على الوجه اللائق بالله عز وجل، ولا نخوض فيه بتأويل أو تعطيل أو تحريف. لأننا لو عطلنا هذه الصفة وقلنا ليس لله وجه فلا بد وأن نكون مكذبين بالقرآن الكريم وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من خلقه ونبيه أعلم به من بقية الخلق. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو أعلم بذاته العلية أثبت لنفسه الوجه فلما لا أثبته أنا؟ وإذا أثبت الرسل لله تبارك وتعالى الوجه فلما لا أثبته أنا إذن؟ إذا كنت متبعا غير مبتدع فلما لا أتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمرني، ولما لا أنتهي عما حذرني منه وهو أن أعطل الله تبارك وتعالى عن صفاته العلية وأسمائه الحسنى. ولذلك السلف رضي الله عنهم، وهذا أكرره دائما لأنه أمر في غاية الأهمية، أن تعتقد معتقد السلف في صفات المولى تبارك وتعالى وفي أسمائه العلية. ولذلك أنت لو نظرت الآن على وجه المعمورة والبسيطة لوجدت قلة قليلة جدا من أهل العلم، لا أقول من طلاب العلم ولا من عامة الناس، يعتقدون معتقدا صحيحا في الله عز وجل. وأما عامة أهل العلم فإنهم قد وقعوا فيما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه أصحابه الكرام، يقعون في التأويل تارة وفي التحريف تارة وفي التعطيل تارة وغير ذلك، زعما منهم أنهم ينزلون الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت لو نظرت الآن في المناهج الدراسية التي أعدت إعدادا لإبعاد أطفالنا وأولادنا عن سلوك طريق الهدى المستقيم وعن سلوك طريق ربهم لوجدت أن القائمين على هذه المهمة إنما هم أقوام تربوا على أيدي اليهود تربية طويلة أخذت أمدا بعيدا من السنين، ثم جاءوا بعد ذلك ليقرروا لنا وعلى أولادنا ماذا ندرس ماذا ندرس. فإذا نظرت أنت في كتب اللغة العربية وضرب الأمثال عند النحاة، وإذا نظرت إلى كتب التربية الدينية وهذا اسم خطأ، وإنما تسمى التربية الشرعية الإسلامية ليست التربية الدينية. أي تربية هذه؟ فإن اليهود يقولون التربية الدينية والنصارى يقولون التربية الدينية ونحن نقول التربية الدينية. إذن نحن نعترف بأن لهم دين وأن لليهود دين وغير ذلك، ودين الله تبارك وتعالى واحد. أما قولنا التربية الدينية فهذا أمر مجمل فيه لبس عظيم جدا، وهو يجعل المستمع لهذا المصطلح يقول تربية دينية لمن؟ لليهود؟ لنصارى؟ للمسلمين؟ ولكنك لو قلت التربية الشرعية الإسلامية لكان أمرا قاطعا وجازما، قاطعا وجازما. فالمصطلح الأول هذا مصطلح غربي لا علاقة لأهل الإسلام به. الشاهد من هذا أنك لو نظرت في أمثال هذه الكتب التي تدرس التربية الشرعية لأولادنا في المدارس وإخواننا في الجامعات لوجدت أن التأويل والتحريف والتعطيل بل والتمثيل تارة كما عند النصارى، تمثيل الخالق والمخلوق، وهذا أمر في غاية الفظاعة. وأولادنا يتربوا أعوام طويلة على هذا الانحراف العقدي، ثم بعد ذلك إذا أردنا أن نضبط هذا الفكر ونضبط هذا الفهم فعدنا كل التعب. لماذا؟ لأن تربيته 20 عاما يدرس فيها تلك العقيدة الفاسدة التي استقوها من جوهر التوحيد أو من كتب النسفي أو من كتب الزمخشري أو غيرها، لا كان أمرا يعز بل يصعب جدا أن يستقيم هذا الذي درس هذا الانحراف على الأمل الطويل أن يقوم بين يوم وليلة. ولذلك أنا أحذر كل الحذر إخواننا والآباء لهؤلاء الطلاب والتلاميذ أن يراجعوا على جهة الخصوص كتب اللغة العربية وكتب التربية الدينية، ويقوم أولادهم ويبين لهم فساد وعوار ما أدخل في هذه الكتب حرصا على إرضاء أسيادهم هنا وهناك. ولذلك أقول دائما وأكرر أن تصحيح المعتقد لديك ولدى أبنائك وأهل بيتك أمر في غاية الأهمية، لأن العقيدة أهم شيء في حياة المسلم، فإن استقامت استقام ما بعدها، وإن اعوجت فقد اعوج كل شيء بعدها، بل لا يسلم للعبد شيء قط إذا كانت عقيدته غير منضبطة على عقيدة السلف رضي الله تبارك وتعالى. ولذلك السلف رضي الله عنهم يثبتون لله تبارك وتعالى الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله على المعنى اللائق به، فكونهم يثبتون ذلك رد على المعطلة الذين ينفون هذه الصفات عن الله عز وجل، وكونهم يثبتون على المعنى اللائق لله عز وجل يرد به على الممثلة الذين قالوا إثبات هذه الصفات يستلزم التمثيل. لا، لا يستلزم التمثيل، ولكننا نثبت لله عز وجل ما أثبته نفسه على الوجه الذي يليق بذاته العلية. فإذا كنت تؤمن أن لله تبارك وتعالى ذاتا عليا وأنها تختلف عن ذوات المخلوقين، فلابد وأنك تؤمن بالتالي ولزاما أن لهذه الذات العلية التي تختلف عن ذوات المخلوقين صفات علية تختلف عن صفات المخلوقين، فهو متصف، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هناك ذات بغير الصفات. فإذا بلغنا هذا المبلغ وعرفنا أن هذه الذات متصفة بالصفات وأنها علية لا تتناسب ولا تتماثل وتتشابه مع ذوات المخلوقين، فلا بد أن تكون كذلك الصفات. وأن السلف لا يطلقون على هذه الصفات شيئا من الألقاب التي يرددها النفاه مثل العضو والجزء والبعض وغير ذلك من الألقاب التي يطلقونها ليتذرعوا بها إلى نفي هذه الصفة، إلى نفي هذه الصفة بدعوى أن إثبات هذه الصفة يعني التركيب المستلزم للحاجة والافتقار، للحاجة والافتقار. يقولوا طب لو أنتوا أثبتت الوجه لابد أنكم ستقولون بأنه بعض من كل، بعض من كل. ليه قلت الكلام ده؟ قال لأن أنا وجهي جزء من جسمي ومن بدني، فإذا أثبتت لله عز وجل وجها لابد وأنه جزء من ذاته، كما أن اليد جزء من ذاته والعين جزء من ذاته والساق جزء من ذاته، إذن هو ذات مكونة من إيه؟ من أبعاد وأجزاء وأجسام. هذا كلام في غاية الإجرام في حق الله عز وجل. نعم، أنا مكون من أجزاء وأجسام وأبعاد، لكنك لو سئلت هل تقيس الخالق بالمخلوق لابد وأنه سيقول لا، الذات تختلف عن الذات، أي ذات الخالق تختلف عن ذات مين؟ المخلوق. فإذا كان هذا النافي أو هذا المشبه يقول بهذا، فلابد وأننا نقول له اختلاف الذات عن الذات يستتبع ويستلزم اختلاف مين؟ الصفات. وهذا يعني أنني أثبت الصفات لكن على الوجه اللائق بتلك الذات. فلما كانت الذات كاملة علية جليلة فلابد وأن تكون الصفات إيه؟ كذلك، لابد وأن تكون الصفات كذلك. فأثبت الله تبارك وتعالى الوجه، لأنهم يقولون الوجه هو الذات. الوجه هو إيه؟ هو الذات. لو أنك سألتهم لماذا تقولون إن الوجه هو الذات، لقالوا اعتمادا على قوله تعالى كل شيء هالك إلا إيه؟ إلا وجهه، إلا وجهه. ونحن أثبتنا لله تبارك وتعالى الساق والوجه واليد والعين والنفس وكل ما أثبته الله تعالى نفسه. فلو أننا قلنا، لو أننا قلنا بإثبات الوجه الحقيقي لله عز وجل لأتى النفاة فيقولون يلزم من إثباتكم لوجه الله تبارك وتعالى أو من إثباتكم الوجه لله عز وجل أن ذات الإله هالكة مع من يهلك ولا ينجو إلا وجهه، ويستشهدون بظاهر الله يقولون كل شيء هالك إلا إيه؟ إذن الذي ينجو من الهلاك هو إيه؟ هو الوجه فحسب. هو الوجه دي ممكن تكون شبهة عظيمة، ممكن تكون شبهة عظيمة صح ولا لا؟ ولذلك تعرض لها شيخنا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى بكلام جميل جدا ما أمتعه، ولكن يقول: فإن قيل ما المراد بالوجه في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، إن قلت المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرفت، فيخشى أن تكون حرفت. يعني حرفت يعني عطلت. إذا قلت الوجه ده عبارة عن الذات يعني معناها أنه ذات بلا إيه؟ بلا وجه، أنه ذات بلا وجه، كما صرح أحد المفسرين أن الله تبارك وتعالى ليس له وجه. فتصور أن الله تبارك وتعالى يثبت أن له وجه وهو يقول ليس لله تبارك وتعالى وجه. ولذلك انظر إلى قوله في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، قال أي إلا ذاته، إلا ذاته، لأنه ليس لله وجه إذ لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. يعني هو نفى هنا الوجه عن الله تبارك وتعالى نفيا صريحا، قال الوجه ده عبارة عن مين؟ عن الذات، حيث أنه لا وجه له، حيث أنه لا وجه له. لماذا؟ قال لأنه يلزمنا من إثبات الوجه أن نشبهه بمين؟ بالمخلوقين، أن نشبهه بالمخلوقين. ولما كان هو لا يشبه المخلوقين ولا يشبهه مخلوق يلزمنا نفي مين؟ نفي صفة الوجه. وإذا قال صراحة في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، قال أي إلا ذاته، لأنه ليس لله وجه إذ لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. وطبعا ده البيه الكبير اللي اسمه فريد وجدي. انت عارفين تفسير فريد وجدي؟ مجلد عظيم، وعلى أي حال سلك فيه هذا الرجل مسلك الأشاعرة في كل الصفات، مسلك الأشاعرة في كل الصفات. هذا الرجل مثلا الآن ينفي عن الله تبارك وتعالى صفة الوجه التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبتها له رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فماذا نقول؟ فيقول ابن عثيمين عليه يقول ابن عثيمين حفظه الله: إن قلت المراد بالوجه الذات فيخشى أن تكون حرفت. هذا التحريف يستلزم التعطيل. وإن أردت بالوجه نفس الصفة، أي صفة الوجه، وقعت في محذور، وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره، حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه. إلا إيه؟ إلا وجهه. فيقول الجواب: إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوجه لله فهذا صحيح، ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه، أي بذات لها إيه؟ لها وجه. وإن أردت بقولك الذات أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف وهو غير مقبول. يعني عايز ابن عثيمين يذهب على نفس القاعدة التي درسناها من قبل، وهو أن السلف يثبتون الصفة وإيه؟ ولازمها. يثبتون الصفة وإيه؟ ولازمها. يعني إذا أردت أن تقول كل شيء هالك إلا وجهه، إذا أردت بالوجه الذات، بالوجه الذات، فلا بأس بهذا المراد إذا كنت تثبت أن هذه الذات لها إيه؟ لها وجه. أنما إذا قصدت أن الوجه هنا يعني الذات المجردة عن الصفة فهذا تحريف وهذا تعطيل، وهذا إيه؟ تعطيل. فلا بأس أن تقصد بالوجه الذات ولكنك تؤمن بأن هذه الذات لها إيه؟ لها وجه. على أي حال هذا كلام جميل ومقبول، وإن كنت لا أستريح راحة كاملة لهذا التأويل، لهذا إيه؟ التفسير والبيان، ولكن أؤمن بالصفة كما جاءت هكذا، كما جاءت هكذا. لكني يلزمني أن أجيب عن السؤال كل شيء هالك إلا وجهه، فإذا كان الهلاك يلزم كل شيء إلا الوجه فهل يهلك الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا، ومن قال بذلك كفر. إذن فما معنى هذه الآية؟ معناها أن الله تبارك وتعالى يهلك كل عباده ولا يهلك هو، لأن الهلاك صفة عجز ونقص، وهذا لا يجوز على المولى تبارك وتعالى، فتبقى ذاته ويبقى إيه؟ ويبقى وجهه. ربما يكون هذا صياغة أخرى لكلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، ولذلك يقول وعليه فنقول إلا وجهه، أي إلا ذاته المتصفة بالوجه، وهذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحرير أن هؤلاء يقولون إن المراد بالوجه الذات ولا وجه لهذه الذات، ونحن نقول المراد بالوجه الذات المتصفة بأن لها وجها، تعبر أو تعبرنا به عن الذات، أي تعبرنا بالوجه عن مين؟ عن الذات، ردا على هذه الشبهة. أدلة أخرى في كتاب الله عز وجل لإثبات هذه الصفة، أي صفة الوجه لله، قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه وجه الله، وقوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ومن السنة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم يوم حنين، قام إليه رجل وقال يا محمد إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، وما أريد فيها إيه؟ وجه الله، إثبات الوجه لله، وما أريد فيها وجه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ من اللي ممكن يعدل غيري؟ يعني إذا عم الظلم في الأرض فمن يعدل إلا الأنبياء والرسل؟ الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على سياق الإيه؟ على سياق هذا الكلام وفهمه أن لله وجها، مع أن هذا الرجل هو زعيم الخوارج، هذا الرجل زعيم الخوارج، ولذلك لما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام ليخرجن من ضئي هذا، أي من صلبه وظهره، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، وهم الخوارج، وهم الخوارج. فهنا إثبات إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لفهم هذا الرجل أن لله تعالى إيه؟ وجها. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة الذين حبسوا في الغار، وقصة طويلة معروفة مشهورة، فقال كل واحد منهم اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ابتغاء إيه؟ وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه. والحديث في الصحيحين. وحديث سعد بن أبي وقاص الطويل الذي فيه لما مرض سعد زاره النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي؟ قال لا. أفأتصدق بشطره، أي بنصفي؟ قال لا. أفأتصدق بثلثي؟ قال بالثلث، والثلث كثير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وددت أن الناس نزلوا من الثلث إلى الربع لقوله عليه الصلاة والسلام والثلث إيه؟ كثير، يعني ينزلوا إلى الربع. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم إيه؟ عالة يتكسفون الناس، أي يمدون أكفهم للناس ويتسولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف، إنك لن تخلف، أي لن تترك شيئا خلفك فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، وجه الله، إلا أجرت عليه أو إلا ازددت به درجة ورفعة. قال إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد بعد أن أورد جملة من الآيات تثبت صفة الوجه لله عز وجل قال فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقرأ بذلك، نقر بذلك بألسنتنا، أي نشهد به بألسنتنا، ونصدق بذلك، أي ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، يعني نؤمن بهذه الصفة كما جاءت دون تشبيه ودون تمثيل. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين. شوف الكلام الجميل، عز ربنا أن يشبه المخلوقين، يعني لا وجه شبه بين الخالق والمخلوق، كما أنه استعاد من مقالة المعطلين النافين لصفات المولى تبارك وتعالى. وقال الحافظ ابن مندح في كتاب التوحيد: ومن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بوجه الله من النار والفتن كلها، ويسأل بوجه الله تبارك وتعالى. ثم سرد ابن مندى بسنده أحاديث، ثم قال: بيان آخر يدل على أن العبادة ينظرون إلى وجه ربهم عز وجل. باب آخر فيه إثبات أن العبادة ينظرون إلى وجه الله عز وجل، وسرد بسنده ما يدل على ذلك من أخبار سلفنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال قوام السنة الأصفهاني في كتاب الحجة: ذكر إثبات وجه الله عز وجل الذي وصفه بالجلال والإكرام، ذكر إثبات وجه الله عز وجل الذي وصفه، الضمير يعود على مين؟ على الله أم على الوجه؟ على الوجه، على الوجه. باب ذكر إثبات وجه الله عز وجل الذي وصفه بالجلال والإكرام والبقاء في قوله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما هو لم يقل ذي الجلال، وإنما قال إيه؟ ذو الجلال. وذو صفة لمين؟ ذو الجلال صفة لمين؟ للوجه. أما لو قال ذي الجلال فالجلال والإكرام تبقى صفة لمين؟ للرب تبارك وتعالى، تبقى صفة للرب وليست لمين؟ للوجه. فهل؟ الآية الثانية: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، هما آيتان: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ويبقى وجه ربك ذي الجلال. فأما قوله ذو الجلال صفة لمين؟ إذا الجلال والإكرام دي صفة لمين؟ للوجه. فالذين يقولون، الذين يقولون أن الوجه عبارة عن الذات، الوجه عبارة عن مين؟ عن الذات، لابد وأننا نفرق بين الآيتين. لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى في الآيتين ذو، أو لماذا لم يقل ذي على نحو واحد؟ لأن الوجه ذو الجلال والإكرام، ولأن الذات ذي الجلال والإكرام. إذن هذا يدلنا على إثبات الوجه وأنه متصف بالجلال والإكرام، وإثبات الذات وأنها كذلك متصفة بإيه؟ بالجلال والإكرام. ومن قال بأن الوجه عبارة عن الذات، أي ذات بلا وجه، لا بد وأنه سيتخبط في تفسير قوليه تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو وذي، ولا بد أنه لا يخرج من هذه الورطة. هنا ابن عثيمين حفظه الله يتعرض كذلك لهذه الآيات التي ذكرت في كتاب الله، وكذلك لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الآية الأولى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: وهذه المعطوفة على قوله تعالى: كل من عليها إيه؟ فان. ثم عقب ذلك بقوله: ويبقى وجه ربك. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقوله: ويبقى وجه ربك، حتى تبين الاستثناء، حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق، وذلك للتقابل، هذا فناء وهذا إيه؟ بقاء. هذا فناء كتب على المخلوقين، وهذا بقاء واجب لله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك، أي لا يفنى. والوجه معناه معلوم، أي وجه عند العرب معلوم، ولكن الوجه الثابت لله عز وجل كيفيته لدينا مجهولة، كما أن الذات مجهولة لدينا، فكذلك الصفات ومنها مين؟ الوجه مجهول لدينا، لا نعلم كيف وجه الله تبارك وتعالى كسائر صفاته.
ولكنه يلزمنا أن نؤمن بها، أي بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره، وما انتهى إليه بصره من خلقه، بصره ينتهي إلى كل شيء. يعني لو أن الله كشف هذا الحجاب الذي هو من نور، لأحرقت سبحات وجهه جميع المخلوقين، لماذا؟ لأن بصره ينتهي إلى جميع المخلوقين. وعليه فلو كشف الله هذا الحجاب، أي حجابه النور أو النار، لاحترق كل شيء في الأرض. لهذا نقول هذا الوجه وجه عظيم لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات. وبناء على هذا نقول من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها حقيقة، أن لله وجه على الحقيقة، ونأخذه من قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونقول بأن لهذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فهذا نفي للمثلية بين الخالق والمخلوق، ونجهل كيفية هذا الوجه، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه، يعني يصنع في قلبه وفي نفسه صورة لهذا الوجه، أو أن يتحدث عنها بلسانه، قلنا إنك مبتدع ضال، ليس هذا طريق السلف. قائل على الله ما لا تعلم، وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتعرضك لذكر كيفية الوجه لله عز وجل هو قول على الله بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي أنت مسؤول عن كل هؤلاء. وأما قوله ويبقى وجه ربك، أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه ربوبية خاصة. وقوله الذو صفة للوجه، صفة لمين؟ للوجه. والدليل الرفع، لم يقل ذي وإنما قال ذو، ولو كانت صفة للرب لقال ذي الجلال، كما قال في نفس السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال علمنا أنه وصف للوجه، والجلال هو معناه العظمة والسلطان، والإكرام هي مصدر من أكرم، صالحة للمكرم والمكرم. والآية الثانية: كل شيء هالك إلا وجهه. فقوله كل شيء هالك أي فان، وقوله كل من عليها فان أي هالك، إلا وجهه توازي قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله عز وجل فإنه باق. ولهذا قال: له الحكم وإليه ترجعون، فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. وقيل في معنى الآية: كل شيء هالك إلى وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. ده تأويل ثاني. التأويل الأول أن يراد بالوجه الذات المجردة عن مين؟ عن الوجه. مش معي خالص. التأويل الأول أن يراد بالوجه الذات العارية عن مين؟ عن الصفات، ومنها الوجه. وهذا كلام قد رددناه بقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو، ولم يقل ذي، لأن الجلال والإكرام هنا صفة لمين؟ للوجه. ماشي؟ بخلاف قوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال، فذي الجلال صفة لمين؟ للرب تبارك وتعالى. التأويل الثاني يقولون: الوجه هو، يقولون كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، إلا ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى. يبقى هذا الهلاك على الأفعال، على الأفعال أي أفعال العباد. فكل من فعل فعلا لا يبتغي به وجه الله فهو إيه؟ هالك، يعني هباء منثورا، يعني هباء إيه؟ منثورا. طب ما في أحاديث أخرى كثيرة جدا في الأمر بلزوم النية الصالحة، النية الصالحة في العمل، النية الصالحة فين؟ في العمل، والإخلاص لله عز وجل. ها؟ وأن من عمل عملا على غير هذا النحو فإنه هباء منثورا، بل صاحبه في النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم، من تعلم العلم ليتصدر به المجالس أو يماري به السفهاء أو يجادل به العلماء فالنار النار، مع أنه تعلم العلم، مع أنه بالفعل قد تعلم إيه؟ العلم، ولكنه لم يتعلمه لمين؟ لوجه الله عز وجل، لم يتعلمه مخلصا فيه لله عز وجل، وإنما تعلمه بنية سيئة فاسدة. وقوله عز وجل: إنما الأعمال بالنيات. فالعمل من جهة الصلاح والفساد مرتبط بإيه؟ بالنية، والنية يترتب عليها الجزاء وإيه؟ والعقاب. إن خيرا فخير، وإن إيه؟ وإن شرا فشر. فقولهم هنا: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، هذا كلام فاسد جدا، لأنه يلزم منه، يلزم منه إيه؟ ها؟ يلزم منه إيه؟ نفي، نفي الصفة، يلزم منه نفس الصفة، لأن الكلام الآن متعلق بالفعل اللي أنا عملته أنا. كل شيء هالك إلا وجهه، ها؟ أي إلا ما أريد به مين؟ وجه الله عز وجل. فهذا كلام يستلزم نفي الصفة، لأن الهلاك يترتب على مين؟ على الفعل نفسه. قالوا: لأن سياق الآية يدل على ذلك: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كأنه يقول: لا تدعوا مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك هالك، أي ضائع تدى، إلا ما أخلصته لوجه الله فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى في جنة النعيم. ولكن المعنى الأول أسد وأبقى. وعلى طريقة أو قد فسر أهل التحريف وجه الله بالثواب، قال: الوجه هنا المقصود بمين؟ الثواب. الوجه المقصود بإيه؟ الثواب. فقالوا: المراد بالوجه في الآية الثواب، كل شيء يفنى إلا ثواب الله عز وجل، إلا ثواب الله عز وجل فإنه لا يفنى. طب أنا إذا قلت إن الوجه الثواب، يلزمني أن أقول إن الذات غير متصفة بإيه؟ بالوجه، يعني ذات بلا وجه. طب ده تعطيل ولا تأويل؟ تعطيل، مش كده برضه؟ هذا تعطيل. تفسر الوجه الذي هو صفة كمال لله عز وجل بشيء مخلوق بائن عن الله، قابل للعدم والوجود، قابل للعدم وإيه؟ والوجود. لأن الثواب إذا شاء الله تبارك وتعالى أوجده، وإذا شاء إيه؟ جعله هباء منثورا، صح ولا لا؟ الثواب بيد الله عز وجل ولا لا؟ ها؟ يثيب العبد، أو يثيب عبدا ولا يثيب إيه؟ آخر، ولا يثيب آخر. طيب الثواب على هذا النحو مخلوق أم لا؟ مخلوق، لأنه حادث. ما هو أنت لا تثاب إلا إذا عملت، إلا إذا عملت. فثواب الله تبارك وتعالى مخلوق حادث لك، لك أنت، ومترتب على عملك، وأعمالك كذلك مخلوقة وحادثة، صح ولا غلط؟ أه؟ فإذا قلت بأن الوجه في الآية مراد به الثواب، فالثواب حادث. إنما وجه الله تبارك وتعالى حادث، حادث ولا لا؟ ليس حادثا. يبقى هنا هل يصح أن نقول إن الوجه مقصود بها إيه؟ مقصود بها الثواب؟ هل يصح ذلك؟ لا يصح، لا يصح. ما الذي يصح هو إيه؟ أن نثبت لله تبارك وتعالى وجها على المعنى الذي يليق بإيه؟ يليق بكماله وجلاله. نعم، إذا فسروا بالثواب صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه. نعم، فهل كل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله عز وجل يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ يعني كل آية صفة الوجه مضافة إلى الله عز وجل، هل يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى في مذهب السلف؟ يعني صفة الوجه؟ فالجواب أن هذا هو الأصل. كل آية فيها إثبات الوجه مضاف إلى الله فإنها وجه الله الثابت له، كما في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إيه؟ وجهه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء إيه؟ وجه ربه الأعلى. وما أشبهها من الآيات. فالأصل أن المراد بالوجه هنا المضاف إلى الله عز وجل وجه الله تبارك وتعالى الذي هو صفة من صفاته. لكن هناك كلمة اختلف المفسرون فيها يعني إلا آية واحدة هي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم إيه؟ وجه الله. فثم وجه الله. فقالوا فأينما تولوا أي إلى أي مكان وليتم وجوهكم عند الصلاة فثم أي فهناك وجه الله عز وجل. فهناك إيه؟ وجه الله عز وجل. ومنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة أي فثم وجه الله أي فثم الجهة التي وجهكم الله تعالى إيه؟ إليها. وهذا تأويل أيضا فثم وجه الله أي فثم الجهة فأول الوجه بإيه؟ بالجهة. أول الوجه وهذا التأويل الرابع أول الوجه بالجهة. فقالوا إن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى ولكل وجهة هو إيه؟ موليها. ثم هو ما قالش لكل وجه هو موليه ولكن قال لكل وجه عند هؤلاء الجهة أي فسمى جهة الله التي يقبل الله صلاتكم إليها. قالوا لأنها نزلت في حال السفر أي هذه الآية نزلت في حال السفر. إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه أو إذا اشتبهت عليه القبلة فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه سواء كان ذلك في الفرض أو في النافلة. ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا هو وجه الله تبارك وتعالى الحقيقي أي إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله تبارك وتعالى لأن الله محيط بكل شيء. ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله يقبل عليه بوجهه ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبصق الرجل عن أمام من أمامه أو عن يمينه ولكن إذا أراد أن يبصق عن شماله وتحت قدمه اليسرى فإن الملائكة تلازم يمناك وإن الله تبارك وتعالى من تلقاء وجهه. فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك فالله يكون قبل وجهك حتى في هذه الحال. حتى لو أنت اجتهدت في معرفة القبلة فغلب على ظنك أن القبلة هكذا في جهة من الجهات فتوجهت إليها وصليت فإن الله تبارك وتعالى يقبل عليك بوجهه وإن لم تكن قد أصبت بإيه القبلة تماما حتى إن كانت القبلة فين في الخلف. لماذا؟ لأنك قد بذلت ما في وسعك وتحريت ما أمكنك. وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. في الحقيقة كتاب الشيخ محمد عبد الرحمن المغراوي كتاب عظيم جدا وهو اسمه المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات لو أنك نظرت إلى هذا الكتاب وهو كتاب يعني مع صغره لأنه عظيم النفع جدا فقد صاف هذا الشيخ المغراوي وهو رجل مغربي وعتيق في مذهب السلف هل التقيت بهذا الرجل في السعودية مرة وفي الكويت مرة أخرى وهو في غاية الشدة في إثبات مذهب السلف على عادة المغاربة بدءا من ليبيا وانتهاءا بالمغرب. قوم لا يعرفون إلا الشدة والعصبية كل العصبية لرأي قد تبنوه. ومن أعظم نعم الله على ذلك الرجل أنه تعصب لمذهب السلف وقل أن تجد في هذا الخط المغربي رجل يفهم عقيدة السلف حق الفهم كما فهمها ذلك الرجل. فصنف هذا الكتاب بعد أن طاف وجال في جميع التفاسير التي تقدم وتفضل بها المفسرون. فمنهم من كان معتزليا محترقا أو جهميا جلبا أو أشعريا قحا أو سلفيا، ومنهم من وقع في التأويل بغير قصد كالشوكاني مثلا. الشوكاني سلفي المعتقد وكان زيديا شيعيا، ولكن الله تبارك وتعالى من عليه، ولعله يترجح لدي أن الله من عليه بوجود محمد بن عبد الوهاب في أرض الجزيرة العربية، لأن الشوكاني عاصر محمد بن عبد الوهاب عليهما رحمة الله، وانتشر مذهب ابن عبد الوهاب السلفي العقيدة في أرض الجزيرة كلها في حياته، ولعل الشوكاني عليه رحمة الله تأثر به فانحرف عن مذهب الزيدية إلى مذهب السلف الصالح رضي الله عنه، ثم بقيت عنده بقايا ربما لا يقصدها، ولكن من باب النصيحة في الدين أنه وقع في بعض التأويل، لأن صاحب البدعة قل أن يتنظف منها بالكلية، بل لابد أن تبقى رواسب رواسب، ولذلك لا يمكن أن يكون صاحب بدعة أصلية كصاحب سنة أصلية وإن تاب صاحب البدعة. فليس هذا كذلك عند الله عز وجل إلا إذا أحسن إحسانا ليس بعده إحسان، واستقام في استقامة نهائية وتخلى عن بدعته من الألف إلى الياء فبقيت عنده أشياء. ولذلك لو أننا ذكرنا الآن صفة الوجه عند الثعالبي أو عند الثعالبي وهما اثنان، أو عند ابن عطية الأندلسي، فابن عطية إمام كبير جدا ومفسر عظيم وصاحب سنة، ولكنه في العقيدة أشعري، صاحب سنة أي له رواية، له رواية وله سند وتفسير من التفسيرات العظيمة محل الاعتبار والاهتمام، ولكنه في آيات الصفات وقع وزل. وكذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله، والفخر الرازي له كتاب عظيم جدا في التفسير، لكنه عظيم في باب اللغة وباب الصرف والبيان والإعجاز، أما في صفات المولى تبارك وتعالى فلا يسوى شيئا، لا يسوى شيئا، لأنه معتزل محترق. والبيضاوي كذلك، والنسفي الذي هو عمدة الأزهر، النسفي عمدة الأزهر، ومن التلبيس العظيم أنك تسمع في الأزهر بل وتدرس فيه أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية أتباع أبي المنصور الماتريدي، وهذا تلبيس عظيم جدا على الأمة. الأشاعرة والماتريدية من أهل القبلة وليسوا من أهل السنة، وليسوا من أهل السنة بل هم خلف، وهم في الترتيب الثاني في إثبات خلفيتهم بعد المعتزلة، والخازن في تفسيره كذلك، وأبو حيان الأندلسي الغرناطي أي من غرناطة، والجلالين جلال الدين السيوطي، السيوطي كان أشعريا قحا، وجلال الدين المحلي، عارفين تفسير الجلالين ولا لا؟ معلوم لديكم ومشهور، رغم أن هذا التفسير لا يعتبر في عالم التفاسير تفسيرا لأنه يسير، تعليقات يسيرة وبسيطة على كلمات المولى تبارك وتعالى، ولكن لإثبات أشعريتهم جعل الله تبارك وتعالى القلم يجري بأيديهم في آيات الصفات فيؤولونها ويصرفونها عن ظاهرها حتى تعلم الأمة
ولا تضطرب وتختلف في إثبات أشعرية جلال الدين السيوطي وجلال الدين مين المحلي. وذلك هذا التفسير اسمه تفسير الجلالين نسبة إلى جلال الدين السيوطي وجلال الدين مين المحلي. وكذلك الخطيب الشربيني وهو كذلك عمدة الأزهر وأبو السعود عمدة الأزهر والشوكاني وهو سلفي وله كتاب اسمه التحف في مذاهب السلف أو في اعتقاد السلف. ولكنه وقع في التأويل ونحن نبهنا مرارا أن الذي يتحرى الحق ولا يصيبه ليس كالذي يتعمد الباطل. ليس كالذي يتعمد مين؟ الباطل. زي واحد زي الزمخشري مثلا. الزمخشري لما تروح تراجع تفسيره في الآيات التي أثبتت رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يصرف هذه الآيات عن ظاهرها. أول شيء يعمله يثبت هذه الآيات عن ظاهرها ولا يتكلم فيها. معقول هيقول دي مش آية من كتاب الله؟ لو قال ذلك لكفر. ثم أتى إلى الأحاديث وقال إيه؟ وقال ولقد صنعوا أحاديثا ويسمين الحشوية. يسمي أهل السنة الحشوية. يقول لقد صنع الحشوية أحاديثا يثبتون بها بزعمهم رؤية المؤمنين لربهم. يعني ايه وقد صنعوا أحاديث؟ يعني وضعنا أحاديث صح ولا لا؟ الله ده الأحاديث دي متواترة. يعني اللي بيردها يبقى كافر. ما هو اللي بيرد حديث متواتر زي اللي بيرد مين؟ أي من كتاب الله. هذا ثابت بالتواتر وذاك ثابت بايه؟ بالتواتر. لكنه ما قدرش يرد الآية فأولها. وده مذهب أهل البدع. إذا ما قدرش يخلعها من جذرها تعرض لها بايه؟ بالتأويل. يعني يصرفها عن ظاهرها. طيب إنما بقى إيه؟ قال لك ده الحديث ده أمر سهل. إنما الآية ما نقدرش. الأمة كلها تقوم علينا. طب الحديث؟ قال لك لا ده الحديث ده ايه محل اخذ ورد. طب وانت ايه رايك في الاحاديث التي اثبتت الرؤيه؟ يقول لا ده انتوا اللي صنعتوها. ويقول لك الامام الذهبي وعنق يقول ليته ما تكلم. يعني يا ريته حط البق وما عرفش ايه وسكت. ده اهل السنه هيطبقوا ويجمعوا في الارض مع اختلاف بلدانهم والسنتهم والوانهم ومعارفهم على اختلاق احاديث تبلغ حد تواتر. ده حتى المتواتر في لغة المحدثين هو الحديث الذي روي بالعدد الكثير في كل طبقة من الطبقات من أول السند إلى منتهاه بحيث تحيل العادة تواطؤهم على مين؟ على الكثير. يعني لا يمكن أبدا واحد مغربي يتفق مع واحد مصري مع واحد شامي مع واحد حجازي مع واحد يمني مع واحد طلياني في إثبات حديث ونسبته على نسق واحد للنبي عليه الصلاة والسلام. والنسبة فيهم كل واحد في وادي وما عاد يتناقلون حديثا على وجه واحد. هذا يدل على ايه؟ على كذبهم ام على صدقهم؟ على صدقهم. يجي الزمخشري يقول ايه؟ وانهم صنعوا احاديثا يثبتوا بها ايه؟ صنعوا. والله كويس ان الرجل ده ما اتضرب ولا قتلوه في ذلك الوقت صراحة. يعني كانوا خلصنا منه لأن هذا شر من الحكام. نعم. وكذلك الذي وقع في التأويل الإمام الألوسي. عارفين كتاب روح المعاني بتاع الألوسي؟ روح المعاني 10 مجلدات. كتاب عظيم إلى أقصى حد. لكن برضه ذل الألوسي في بعض الصفات وأولها وليته ما كتب. ليته غفل عن هذه الآيات وإن يتكلم. ليه؟ لأن مش أصل أشعري. أصل ليس كذلك ولكنه زل في بعض الصفات وليس في كلها. فمرة يدافع عن مذهب السلف ومرة يقع فيما وقع فيه المؤولة. وهذا يدل على أنه لم يتمكن من دراسة مين؟ الاعتقاد. ربما تسمع أنت كلام ده مني أنت يعني أنت اللي تمكنت. خدت بالك؟ القضية أن ده كلام السلف وأنا من واجبي أن أبين لك حتى إذا قرأت في كتب هؤلاء تحذر. ولذلك أشد ما نحذر منه أن نحثك على القراءة وطلب العلم إلا في موطن الصفات وفي موطن الذات
فينبغي أن ترجع لرجل سلفي سني أو أن تقرأ له، لأن حبك لفلان، حبك لفلان ربما إيه؟ ربما جعلك تعمى وتصم عن أخطائه، وده مذهب غير معمول به عند المسلمين. زي تسقط رحمه الله تبارك وتعالى، قلنا من قبل ده لم يتمكن من دراسة مين؟ الاعتقاد، ده هو دخل السجن قبل أن يقرأ كتابا في العقيدة، وما تعلم في السجن شيئا، بل تفرغ لمين؟ للتدريب، بل تفرغ للكتابة والتصنيف. ولذلك لو قرأنا الآن صفة الوجه عند الشيخ سيد قطب حفظه الله ورحمه الله، الذي يظهر أن سيد قطب يثبت صفة الوجه لكن بتحفظ شديد جدا، فقال في سورة البقرة عند قوله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتم وجه الله، قال فهي توحي بأنها جاءت ردا على تفضيل اليهود في ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن إلى بيت المقدس، إذن إلى بيت المقدس كانت باطلة وضائعة ولا حساب لها عند الله. والآية ترد عليهم هذا الزعم، وهي تقرر أن كل اتجاه قبلة فسمى وجهه حيث توجه إليه عابد، وإنما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله فيه طاعة، لا أن وجه الله سبحانه في جهة دون جهة، والله لا يضيق على عباده ولا ينقصهم ثوابهم، وهو عليم بقلوبهم ونياتهم ودوافع اتجاهاتهم، وفي الأمر سعة والنية لله، إن الله واسع عليم. وقال في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فكل شيء زائل وكل شيء ذاهب، المال والجاه والسلطان والقوة والحياة والمتاع، وهذه الأرض ومن عليها، وتلك السماوات ومن فيها وما فيها، وهذا الكون كله ما نعلمه منه وما نجهله كله هالك، فلا يبقى إلا وجه الله الباقي متفردا بالبقاء. وقال عند قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس أو تخفت الأنفاس وتخشع الأصوات وتسكن الجوارح، وظل الفناء يشمل كل شيء، أو ظل الفناء يشمل كل شيء كل حي، ويطوي كل حركة، ويغمر آفاق السماوات والأرض، وجلال الوجه الكريم الباقي يظلل النفوس والجوارح والزمان والمكان، ويغمر الوجود كله بالجلال والوقار. ثم ذكر كلاما وقال بعده ويعقب على هذه اللمسة العميقة الأثر بنفس التعقيب، فيعد استقرار هذه الحقيقة الغناء لكل من عليها وبقاء الوجه الجليل الكريم وحده بعد استقرار هذه الحقيقة نعمة يواجه بها الجن والإنس. وقال عند قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ثم ماذا ينتظر هذا الأشقى الذي يؤتي ماله تطهرا وابتغاء وجه ربه الأعلى إلا الجزاء الذي يطالع القرآن به الأرواح المؤمنة، هنا عجيب ومفاجئ على غير المألوف. فتأخذ في تفسيرات هذه الآيات لا يؤولها بل يبقيها على ظاهرها، فنحن نحمله على المتبادل إلى الذهن من إثبات الصفة. هو بلا شك سيقب أول صفات كثيرة لله عز وجل، وأقل تأويله لصفة الوجه، وإلا فقد أول صفة الاستهزاء والاستواء وصفة الكلام وصفة الكرسي وصفة الإتيان والمجيء وصفة النفس وصفة العين والمحبة واليد والفوقية وإثبات الرؤية وصفة المعية، أول هذا كله. وأقل تأويله ولكنك تشمه فقط في صفة الوجه دون هذه الصفات. والمراغي كذلك، وهو إمام كبير من أئمة الأزهر وعالم من علمائهم، كذلك أول هذه الصفات. والشيخ محمود حجازي وقع في التأويل، وطاهر بن عاشور في تفسيره العظيم بل والعظيم جدا وقع في التأويل، بل لا أقول وقع في التأويل لأنه كان متأولا أصيلا، كان متأولا أصيلا. وأخيرا الصابوني حفظه الله وهداه وقع كذلك في التأويل، فقال في صفة الوجه، قال عند قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء يفنى وتبقى ذاته المقدسة، تبقى إيه؟ ذاته، يعني فسر الوجه بإيه؟ بالذات، أطلق الوجه وأراد ذات الله عز وجل، هكذا قال. قال ابن كثير: وهذا إخبار بأنه تعالى الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، فعبر بالوجه عن الذات كقوله: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عند قوله تعالى: كل من عليها فان، أي ويبقى ذات الله الواحد الأحد ذو العظمة والكبرياء والإنعام والإكرام. وقال عند قوله: ولله المشرق والمغرب، أي إلى أي جهة توجهتم بأمره فهناك قبلته، فتصر الوجه بإيه؟ بالقبلة التي رضيها لكم. وقد نزلت الآية في من أضاع جهة القبلة. وكذلك القرطبي عليه رحمة الله، لو أنك نظرت إلى كلام المفسرين أو إلى تأويل المفسرين لكدت أن ترجع بالحسرة والندامة وبشديد الحزن والغم والهم. لماذا؟ قل أن يسلم لك، قل أن يسلم لك إمام من الأئمة أو مفسر من المفسرين إلا وقع في التأويل، أو كان مؤولا أصيلا، أو كان مؤولا أصيلا. ولذلك اللي احنا عدناهم دول ده حوالي 20 واحد، وبقية الكتاب إنما تناول بقية المفسرين من أول من صنف في التفسير إلى آخر من صنف كالطابوني، وهم كثرة كثيرة جدا. ولذلك أعظم تفسير ترجع إليه هو تفسير الإمام الطبري. تفسير مين؟ الإمام الطبري، لأنه كان على رأس أهل السنة والجماعة في زمانه، ثم اختصر كتابه العلامة الكبير النحرير شيخ السلف وشيخ المفسرين في زمانه ابن كثير الدمشقي عليه رحمة الله تعالى. ولذلك ننصح دائما بأن ترجع إلى كتاب تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، إذا أردت أن تنظر في التفسير. فإذا كان هذا أمر يعز ويشق عليك ولا تفهمه، فلك أن ترجع بعده إلى مختصر هذا الكتاب، وهو اختصار شيخنا وأستاذنا وعالمنا رحمه الله الشيخ محمد نسيب الركاعي. اختصر ابن كثير في 4 مجلدات، فترجع إلى هذا المختصر. ودونك هذه الكتب الثلاثة، أما غيرها فالأولى ألا يقرأ فيها ولا ينظر فيها إلا طالب للعلم الشرعي قد تمكن من علم العقيدة، قد تمكن من علم من العقيدة على مذهب السلف. ليه؟ أول ما تنظر في الكتاب وفي الآية المتعلقة بصفات المولى تبارك وتعالى، لا بد وأنك تعلم أن هذا متبع أو مبتدع، أن هذا متبع أو إيه؟ أو مبتدع. ابن الجوزي عليه رحمة الله أشعري أصيل، مع أنك أحيانا تجد له أقوالا في غاية الروعة والجمال في مذهب أهل السنة والجماعة، ونبذ الابتداع وتضليل المبتدعة والأمر بلزوم وسلوك سبيل السلف. لكن القضية كانت عند ابن الجوزي غير منضبطة. منين أنت تأمر باتباع السلف؟ ومن أنت تخالف السلف؟ ولذلك قال في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول قال المفسرون معناه يبقى ربك. إذا فسر الوجه بمين؟ بالذات. وكذا قال في قوله: يريدون وجهه، أي يريدونه هو، أي يريدونه إيه؟ هو. وقال في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: إلا هو. وقد ذهب الذين أنكرنا عليهم إلى أن الوجه صفة تختص باسم زائد على الذات. شوف الكلام ده، كان بغاية الخطورة. شوفوا لك إيه؟ وقد ذهب الذين أنكرنا عليهم. مين اللي أنكر عليهم من قبل؟ السلف ذهبوا لإيه؟ إلى إثبات أن لله تعالى وجها وهو صفة زائدة على الذات. صفة زائدة على مين؟ طب ما احنا ده معتقدنا، لم اعتقدنا اننا نقول ونعتقد ان لله تبارك وتعالى وجها تختلف عن مين؟ تختلف عن مين؟ عن الذات. لان لو قلنا ان الوجه هو الذات يبقى جد من غير وجه، يبقى جد من غير ايه؟ وجه. ولكن الذات صفة زائدة لمين؟ للذات. الوجه صفة زائدة لمين؟ للذات. يبقى هي ذات متصفة بايه؟ بالوجه. شوف الجد يقول لك وقد ذهب الذين انكرنا عليه، لو ينكر على مين؟ علينا. فمن اين قالوا هذا؟ وليس لهم دليل الا ما عرفوا من الحسيات، وذلك يوجب التبعيض. اذا اثبتنا ان الله وجه ذلك يوجب مين؟ التبعيض. ولو كان كما قالوا، اي ولو كان الامر كما قلنا نحن يعني، كان المعنى ان ذاته تهلك الا ايه؟ الا وجه. بالاسناد الى ايه؟ كل شيء هالك الا وجه. قال ابن حامد اثبتنا لله وجها ولا يجوز اثبات راس. شوف الكلام الجميل، اثبتنا لله ايه؟ وجه، ولا يلزم منها ان نثبت لله ايه؟ راس. ليه؟ ليه ما نثبتش لله راس؟ ها؟ لانه لم يرد في النصوص، صح ولا لا؟ لم يرد في النصوص. طب ما انت هتقول لي لا، ده ما هو اثبات الوجه ده يلزم منه اثبات مين؟ الراس، لان انا وجهي في راسي، فكيف اثبت وجها بلا راس؟ اقول لك لا، ده الكلام ده في حق انا وانت، ده في حق الله عز وجل. لا، ليه؟ لانك لو قلت يلزم من اثبات الوجه اثبات الراس، اقول لك يبقى انت حاطط صوره لله عز وجل في راسك وفي قلبك، وانك جعلت الله كنفسك وجعلت الذات العليه كذاتك انت السفليه، صح ولا غلط؟ يبقى احنا دلوقتي لما ممنوع ان احنا نجعل صوره لله تبارك وتعالى في قلوبنا او في عقولنا وتصوراتنا. ها؟ نثبت الله وجه بلا راس برضه كلمه غلط. امال نعمل ايه؟ نثبت لله وجها لانه اثبته، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وخلاص. طيب هل فيما ثبت لله الراس؟ لا. اذا فلا نثبت الراس. فلا نثبت الراس. ولا مانع ان يكون الله اتصف بها ولكنه لم يخبرنا. ولكننا لا نثبت شيئا الا اذا كان ايه؟ ثابتا. مسألة ابتدائية. طيب. يقول ولقد اقشعر بدني من جراءته على ما ذكر فما اعوزه في التشبيه غير الراس. ابن الجوزي بينقل على ابن حامد، يعني اللي بيقول ايه؟ اللي بيقول ان احنا نثبت الوجه لكن ما نثبتش مين؟ الراس. قال والله ده انا سمعت الكلمه دي، جلد اقشعر ليه يا ابن الجوزي؟ قال لان يعني هي يعني هي بس جت على الراس. هي جت على الراس، هو عايز يقول كده، هي جت على الراس. ثم نثبت الوجه. يثبت مين؟ الراس. ليه؟ قال لأنه يلزم من إثبات الوجه التشبيه مع مين؟ التشبيه بين الخالق والمخلوق. ما هو في كتاب المشؤوم أشأم كتاب صنف في الإسلام. أه؟ أشأم كتاب صنف في الاعتقاد هو كتاب ابن الجوزي دفع شبه التشبيه. دفع شبه مين؟ أنت تعرف الكتاب ده صنفه مخصوص عشان إيه؟ يرد بيه على أهل السنة. نعتبر إن اللي عندنا دي شبهات وهو بيدفعها عننا. يعني كتر خيره. كتر خيره. قال له ايه؟ قال لان الشبهات اللي في دماغك دي لو انكم اثبتتموها للزم من ذلك التشبيه بين الخالق مين؟ والمخلوق. فيسمينا تارة المجسمة ويسمينا تارة الايه؟ المشبهة. فيقول دفع شبه مين؟ التشبيه. يعني هو انبرى قلمه في تصنيف هذا الكتاب ليرد به على مين؟ على اهل السنة والجماعة. ظنا منه ان ما عندنا هو مجموعة شبهات. يعني تصور يا ابن الجوزي ترد على امامك احمد بن حنبل. وذلك ابن الجوزي الامام الذهبي لما تكلم في تقريبا في المجلد الرابع عشر من السير في ترجمة ابن الجوزي قال وليت ابن الجوزي سكت. ليت ابن الجوزي سكت وما خالف امامه. لان امام اهل السنة والجماعة هو مين؟ احمد بن حنبل. وابن الجوزي في الفروع حنبلي. الفروع مين؟ حنبلي. واحمد بن حنبل سيد الامة في زمانه في اقامة العقيدة على ما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم عند اصحاب الكرام. فيجي ابن الجوزي يعدل ويعتبر ان احمد بن حنبل ومن معه مشبهة. مشبهة. فالصراحة أنه أساء غاية الإساءة للحنابلة ولأحمد بن حنبل خاصة في مذهبه، وعلى العموم أساء إلى مذهب السلف رضي الله تبارك وتعالى. وأحيانا يقول إنه سلف ويتجرأ بهذا، يقول أنا سلفي، ويحس الناس على ما تقر السلف. أنا مرة سألت واحد دكتور في جامعة الأزهر كان بيدرس لنا عقيدة في سنة أولى كلية الشريعة، وقاعد بيقول والمتكلمين والمتكلمين والمتكلمين. قلت له مين المتكلمين؟ قال لي أهل السنة. قلت له هم مين يعني؟ قال لي الأشاعرة والماتريدية مجموعهم هم مين؟ أهل السنة. قلت له المعتزلة؟ قالوا المعتزلة وقعوا في بعض الصفات في بعضها ذات. قلت له من الذي خالف في كل الصفات؟ قال الذين أثبتوها على ما جاءت ولم يتعرضوا لها بالتأويل. قلت وما الذي منعهم أن يتعرضوا لها بالتأويل؟ قال جهلهم بالنصوص. جهلهم بالنصوص. قلت الذي نعلمه من كتب الاعتقاد أن أبا بكر لم يتعرض لهذه الأدب بالتأويل، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتبع سنة هؤلاء، صح ولا لا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال لا لا لا، ده أمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنة الخلفاء، هذا في السياسة والحكم. قلت من أين لك هذا القيس؟ من أين لك هذا القيس؟ قال لأن السنة إذا أضيفت إلى خليفة قصد بها الحكم، وإذا أضيفت إلى عالم في علمه إنما كان ذلك في هديه وسمته. قلت برضه هنطلبك بالدليل في دي. وخلي بالك نلاقي ايه، كان أكبر رأس في الأزهر، أكبر رأس، زعيم جامعة الأزهر، كان زعيم جامعة الأزهر الدكتور عبد الفتاح الشيخ، طبعا عارفين صح. قلت له يا أستاذ الذي نعلمه من مذهب سلفنا أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لا يتعرض لها بالتأويل، وما سكت سلفنا عن تأويل هذه الصفات عن جهل وإنما عن علم وإيمان، آمنوا بها ولم ترد في سنتهم أن واحدا منهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما المقصود باليد أو الوجه أو الساق أو القدم أو الكف أو الأنامل أو الأصابع، لم يسأل واحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أن أبا بكر جاهل، فهذه الأمة والصحابة في ذلك الزمان كلهم جهال، وإذا كانوا جهال فقد علمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألوا إذ لم يعلموا، فكونهم لم يسألوا دليل على أنهم آمنوا بها كما جاءت وأمروها ولم يتعرض لها بالتأويل. وأما من تعرض لها بالتأويل فإنه الخلفي وليس سلفيا. قال ماذا تقصد؟ قلت أقصد أن من تعرض بالتأويل فإنه أشعري، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة بل هم أهل القبلة، وكفي عليهم أو كده يعني كتر خير من اللي احنا بنثبت لهم هذا. أما أن تدعي أمام الطلاب أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة فهذا تلبيس، هذا تلبيس. فصار ثورة عارمة وسب وشتم، ثم حرش به عند العساكر الذين كانوا يحرسونه. وفي المحاضرة الثانية كنت جالس في الدكة الأولى، فقال في صفة الكلام لله عز وجل والكلام ثابت لله عز وجل. قلت الحمد لله، يبدو أن الرجل راح رجع نفسه واستقام، ولكن ليس على مذهب الحشوية. قلت بس سيد أحمد. فقلت يا شيخ من الحشوية؟ يا دكتور من الحشوية؟ قال من سموا أنفسهم بالسلف. قلت يعني اللي هو احنا يعني؟ قال اللي هو انت. قلت لا مش انا، ده انا تابع. وأما الكلام الثابت لله عز وجل فهو كلام نفساني. فهو كلام ايه؟ نفساني. وإن الله لا يتكلم على الحقيقة. وخلاص آخر الكلام ده ينقض أوله. قال إزاي؟ قلت له الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما على الحقيقة متى شاء وبأي كيفية شاء، لا نعلم حقيقة. قال إزاي؟ ربنا يناقشك شيء لا نعلمه. قلت له أرجو ألا تصيح حتى لا تضيع معنى صوت الصياح. الكلام ثابت من الله عز وجل على المعنى اللي يقضيه. أنت شفت ربنا؟ قال لا. أنت شفت بتكلم إزاي؟ قال لا. قلت له بالدليل أثبت له كلام نفساني. أثبت له كلام نفساني ليه؟ طب وما الذي يمنعك أن تثبت له كلام على الحقيقة؟ قال لي إزاي يا ابني؟ يعني له فوق أسنان ولسان؟ قلت له لا نثبت له ذلك. قال لي بتكلم على الحقيقة إزاي؟ قلت له طب ربنا له مخ؟ قال لي الرسول قال لي اه. قلت له ما له مخ يبقى هيتكلم كلام نفساني. تثبت أنت لله المخ؟ قال لي لا. قلت له يبقى كلام نفساني إزاي؟ قال لي بقول لك إيه؟ يبقى تعال مكة. قلت له لا هنا. هنا. لأن أنت كلمت بالكلام ده قدام الطلاب. وعلى أية حال إحنا مش محتاجين نعمل ده ضراوي. أنا عشان خاطر ما تقوليش إيه ده وتسجله وبعدين تتحداني، قلت له مش محتاجينها ولا عايز اسمها دول. خدت بالك؟ لكن القضية الآن إنه ما ينفعش أبداً أن تقع على الطلاب ولا أن تعتقد أنت لنفسك أن الله توافق عليه يتكلم كلام نفساني. قلت له يعني معذرة يعني أنا هبين للطلاب يعني إيه كلام نفساني عند الأشاعرة. قلت له الأشاعرة دول أول واحد فيهم سمى الأشعري مين؟ قال لي أبو الحسن الأشعري. قلت له كان في القرن الكام؟ قال في القرن الثالث. ها؟ قلت له طيب تفتكر إن الأمة كانت في ضلال قبل أبو الحسن الأشعري؟ القرنين اللي فاتوا قبليه دول يعني معذرة في القرن الثاني. قلت له في القرنين اللي فاتوا قبل كده تفتكر الأمة أجمعت على الضلال لحد ما جاء أبو الحسن الأشعري ونجدها؟ طب أبو الحسن الأشعري صنف كتبا بعد توبته أعظمها كتاب الإبانة وكتاب رسالة إلى أهل الصغر أثبت فيها عقيدة أحمد بن حنبل واقتلع أو وخلع نفسه من عقيدته الأولى عقيدة المتكلمين وتكلم بكلام عظيم جدا ومتين جدا في الإثبات والنفي على مذهب السلف وعلى مذهب أحمد بن حنبل. طب تاب من إيه؟ تاب من الحق ورجع للباطل ولا من الباطل؟ قال لي توبة أبو الحسن غير ثابتة. قلت له لا ثابتة وبقلمه. قال أنتوا اللي افترضتوا عليه. قلت له عن ازاي؟ قال لي انت اللي صنفت كتاب الابان. ها؟ لبس وتلبس. قلت له لا. قلت له معلش خلينا ابين للطلاب الكلام النفساني. قال لا انا هبينه. طب الصواب ده البين. ها؟ قال الكلام النفساني هذا لان الله تبارك وتعالى لا يليق به ان يتكلم كلاما على الحقيقه ككلامنا لانه يلزم من هذا اثبات الفم والانف واللسان والاسنان. وهذا كلام نفساني؟ قلت له بس علماءنا لما كلموا عن كلام سألوا كلام غير ده. قال لي طب قولوا العلماء قالوا ايه؟ قلت له الكلام النفساني ده هو كلام دار في نفس الاله فنظر اليه جبريل عليه السلام فعلم ما في نفس الله تبارك وتعالى وما دار في نفسه وخلده كما قالوا. فاذا تكلم عنه فاذا عبر عنه جبريل بالعربيه صار قرانا واذا عبر عنه جبريل بالعبريه صار توراة وإذا عبر عنه جبريل ما ده كل ده كلام الله عز وجل صح ولا لا؟ التوراة والإنجيل والقرآن كلام الله عز وجل. فإذا عبر عنه جبريل بالسريانية صار إنجيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم عن الحقيقة وإنما الكلام دار في نفسه ولما جبريل نظر إلى نفس الله عز وجل أنت معاه دكتور؟ قال لي معاك. قلت له لما نظر جبريل إلى نفس الله عز وجل ها؟ علم ما دار في نفسه فعبر بما فهم عن الله صح كده يا دكتور؟ في كلام ده اتقال؟ قال اه اتقال. قلت له انت لو كنت من كام ده؟ قال كام ده صح. قلت له طب ممكن اسال سؤال؟ قال لي اتفضل. قلت له هل راى جبريل ربه؟ خلي بالك ان دول اصلا يثبتون الرؤيه. هل راى جبريل ربه؟ فقال والله العظيم لو ان العلم فيكم حلال لسكتتم حتى تتعلموا. السلام عليكم. وانت ابن وعين. وانت ابن وعين. ثلاث ارباع الطلاب في المدرج قاموا علي قومة رجل قومة امرأة واحدة. انت جاي انت ما هوش تيجي المحاضرة خالص. ما هوش تيجي هنا خالص الازهر ده خالص. ليه؟ انت بتعطل علينا بعطل؟ انا اللي بعطل؟ ده هم المعطلة. يسأل، هو يسمينا حشوية وانت تسمينا عطل؟ والله العظيم. ويرسل في كل محاضرة بلاء، في كل محاضرة بلاء. إذا كنت لما تنظر لشيخ بعلم مصمصم في الأول ومالي مركزه، يزن 120 كيلو، تعرفين يعني ايه 120 كيلو؟ يعني ابعد من طنطا، خدت بالك؟ ومع هذا تسأله في العقيدة لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا. وهم دول عدة القوم والوجهاء، وجهاء البلد، وجهاء. ويجي الواحد فيهم يتحط كده في كرسي مثلين في ثلاث امتار استنبط، خدت بالك؟ ويبكي بقى في الله عز وجل بغير علم، تقول لي عقيدة ماشي. والله مرة بقول لواحد ايه كنت اظنه يعني في خير، وهو احد مشايخي برضه درس في الازهر، والحقيقه كان شديد جدا في السنه، بس ما كنتش اعرف ان عنده التاويل المنيل ده. بقول له بص ممكن تيجي يعني عندنا مسجد الرحمه تدينا محاضره وكده. قال لي اه مال يس ومال، هو فين مسجد الرحمه ده؟ في شارع الهرم. قال لي ما لقيتش شارع الهرم. فين؟ معلش هو في خير برضه ان شاء الله. قال لي طب انتوا عايزين بقى يا سيدي ايه في محاضره؟ في ايه بقى؟ عايزين في العقيده ولا في الاصول ولا في الفقه ولا هو ايه الحكايه؟ هو انت عارف ده كله ولا ايه؟ قلت له بقول له اه محاضره عامه كده يعني. قلت له خلاص نخليها في العقيده. قلت له اه اصل في ناس عندنا يا دكتور بيقولوا ان يد الله فوق ايديهم يعني قوه الله فوق. قال لي نعم في ناس. طب ما انتوا بتقولوا ايه؟ ده بس مش عايزينك. كان على التليفون ده وهو بعيد عنه، لا عارفني ولا عارفه. انا عارفه ده ما يعرفش مين اللي اتكلم معاه. قال لي ما انتوا بتقولوا ايه يا اخويا؟ قلت له ده احنا بنثبت الله يد حقيقيه. قال لي اصل من قعدتكم من اللي في الكلام ده؟ قلت له لا ليه الكلام ده؟ قصدك والنبي عليه الصلاه والسلام وعمر. قال لي كذابين، انت كذبت على الناس دي. الناس دي ناس اطهار واشرف. فبدات وقال كلام بقى ايه؟ انا حسيت ان انا قاعد في مثلا مولد السيده ومولد الحسين. طب ما احنا الناس بنقول نفس الكلام ده ونثبت الفضل لهؤلاء. خدت بالك؟ المهم قبل الكتاب والسنه واجماع سلف الامه وائمتها على ان لله تعالى وجها كما ان له يدين وسمعا وبصرا وصوره وعلما وحياه وقدما وغير ذلك مما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله محمد عليه الصلاه والسلام، فيجب اثبات الوجه لله تعالى اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال اثبات الوجه لله عز وجل لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما اننا نثبت لله تبارك وتعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت لله تعالى وجها لا شبيه له ولا نظير. وقد نفى الجهمية وأشباههم من نفاس الصفات صفة الوجه عن الله تعالى، وحرفوا الكلمة عن مواضعه، وأتوا بعبارات مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، وقد أرادوا بها قطعا معنى باطلا كي يلبسوا بها على الخلق. وهذه الألفاظ المجملة يلهج بها أهل البدع لينفوا بها صفات الباري جل وعلا، ولكن بالاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من أباطيلهم وشبههم. وفي الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة شيء كثير مما يرد أو يرد به على الجهمية وغيرهم من النفاس، ويضحض شبههم ويقمع باطلهم، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيسر، هذا أيسر. فهذا الحديث نص صحيح صريح في إثبات الوجه لله تعالى، وهو من الصفات الذاتية الخبرية. ومن الأدلة على إثبات صفة الوجه لله تعالى ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقصد القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والجهمية تنكر هذا الحديث وما في معناه، فعموا وصموا، والأشاعرة تحرفه وتتأوله بتأويلات فاسدة. إما بتفسير الوجه بالذات لتنفي صفة الوجه عن الله، وإما بغير ذلك من التأويلات المستكرهة. وهناك أيضا من أدلة الصحيحة المتلقاة بالقبول عند أهل العلم مما يثبت الله تبارك وتعالى صفة الوجه ما يغيظ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الطوائف الضالة. ففي البخاري ومسلم من حديث من طريق أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فقوله على وجهه فيه إثبات الوجه لله تعالى حقيقة. وأهل الباطل تأولوا هذا الحديث كما تأولوا غيره من الأحاديث الدالة على إثبات صفة الوجه لله تعالى، حتى قال عياض: فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى السبتين. انظر هذا القول، فمن أجرى الكلام على ظاهره، أي فمن آمن به على ظاهره وأثبت الوجه لله، أفضى به ذلك إلى إيه؟ السبتين. يعني كان أورد أن يقول: إذا أثبتت الوجه لله فلابد أن تقول بأن الله تعالى جسم له أجزاء وأبعاد. لماذا؟ لأن الوجه جزء من الجسم وبعض من الكل. والقاضي عياض كان إمام المتأولة، وهذا خطأ وغلط، فليس في إثبات الصفات لله تعالى تجسيم، فإن السلف يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله محمد عليه الصلاة والسلام إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والواجب على جميع الخلق التسليم والانقياد لكلام الله وكلام رسوله وعدم ضرب الأمثال لله تعالى، فإنه من أعظم الضلال والإلحاد. والذي لا يفهم من صفات الخالق إلا ما يفهمه من صفات المخلوق هو المجسم حقا المشبه، الله المستعان. ومن الأدلة كذلك على إثبات الوجه لله تعالى ما رواه أبو داود عن حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. أقط؟ قلت: نعم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. فقوله وبوجهه الكريم دليل على إثبات الوجه لله تعالى. ويرد على من زعم أن الوجه هو الذات بأن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ أولا بالله العظيم ثم استعاذ ثانيا بوجهه الكريم، وهذه المغايرة للتباين بين الذات وبين مين؟ الوجه، وإثبات أن الوجه صفة لتلك الذات، والعقل يدل على المغايرة. والأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في إثبات الوجه لله تعالى كثيرة، وقد خرجها كثير من أهل العلم في كتبهم متلقين لها بالقبول مقابلين لها بالتسليم، ولم ينكرها أحد منهم. قال ابن خزيمة وقد نقلنا كلامه وقال رحمه الله: فنحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأخبار أن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله، في محكم تنزيله. وأما ابن الجوزي الذي تأول وقال في قوله ويبقى وجه ربك معناه يبقى ربك، هذا التعميم والإطلاق بأنه قول المفسرين، فهذا خطأ عظيم جدا على المفسرين. فهناك من المفسرين ممن قبل ابن الجوزي فسر الآية بغير ما ادعاه ابن الجوزي، مع أن الحق ليس محصورا في من صنف كتابا أو كتبا في التفسير. يعني ليس بلازم أن نأخذ تأويل الصفات من التفسير، كما ابن أحمد بن حنبل رحمه الله ليس له كتاب في التفسير، ومع هذا قد تكلم عن مين؟ عن صفات المولى تبارك وتعالى. والطبري في تفسيره على قوله تعالى يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال، قال: يقول تعالى ذكره: كل من على ظهر الأرض من جن وإنس فإنه هالك، ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام. ما قلت ويبقى ربك، وإنما قال ويبقى وجه ربك، هذا إثبات لمين؟ لصفة الوجه. قال: ذو الجلال والإكرام نعت للوجه. ذو الجلال والإكرام نعت لمين؟ للوجه. ففرق بين قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فذو الجلال والإكرام صفة، ذو الجلال والإكرام صفة لمين؟ للوجه. وأما ذو الجلال والإكرام صفة لمين؟ للإسم، صفة للذات تبارك وتعالى. قال: وهذا مذهب أهل التحقيق، اللي هو مذهب ابن زيد الطبري في تفسير هذه الآية، ومن فسر الوجه بالذات فقد أخطأ وسلك مسلك الجهمية، وسلك مسلك الجهمية. وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد: وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه، أي التي أضاف إليها الجلال بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قال وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام لا الوجه. قال أبو بكر: أقول وبالله توفيقي، هذه دعوة يدعيها جاهل بلغة العرب، لأن الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فذكر الوجه مضموما في هذا الموضع مرفوعا، وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه. ولو قال قوله ولو كان قوله ذو الجلال والإكرام مردودا إلى ذكر الرب في هذا الموضع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام مخفوضا، كما كان الباء مخفوضا في ذكر الرب جل وعلا، أي في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما كان الجلال والإكرام في هذه الآية صفة للرب، خفض ذي خفض الباء الذي ذكر في قوله ربك. ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعة، التي كانت صفة الوجه مرفوعة، فقال ذو ولم يقل ذي، فتتهم يا ذو الحجى هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب العرب، لا تغالط فتترك سواء السبيل. ابن القيم عليه رحمة الله في مختصر السوائق قال كلاما عجيبا، فقال إنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه، يعني حتى ما فيش لغة في العالم تفهم من الوجه بمعنى ايه؟ الذات. فكيف تقولون بأن الوجه في الآية مقصود به مين؟ الذات. قال وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب أن قال هو كقوله وجه الحائط ووجه السوم ووجه النهار ووجه الأمر، فيقال هذا المعطل المشبه ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات، بل هذا مبطل لقوله، فإن وجه الحائط أحد جانبيه، أحد وإيه؟ جانبيه، فهو مقابل لدبره، ومعنى هذا وجه الكعبة ودبرها فهو وجه حقيقة، فما الذي يمنعك أن تثبت لله وجها على إيه؟ على الحقيقة، على الحقيقة. قال ابن تيمية: وإذا قال من قرن أهل الإثبات الصفات أننا أنا أثبت صفات الله أو صفات لله زائدة على ذاته، فحقيقة ذلك أننا نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات. وده كلام جميل جدا، عايز يقول النفاة لم يثبتوا تلك الصفات الزائدة على مين؟ على الذات، لأن احنا عندنا ذات متصفة بإيه؟ بالصفات. النفاة نفوا، ما هم سموا نفاة ليه؟ لأنهم نفوا تلك الصفات الزائدة على مين؟ على الذات. أي لا، دي احنا نثبت ذات بس، إنما الصفات دي نؤولها أو نعطرها، نؤولها يعني نصرفها عن غيرها أو نعطلها تماما، نعطلها تماما. ابن تيمية عليه رحمة الله طبعا ده سيد المثبتين على منهج السلف، يقول لا، إنما نثبت الله تبارك وتعالى إثباتا بلا إيه؟ بلا تمثيل، وننزله تنزيها بلا إيه؟ بلا تعطيل. والكلام في هذا الأمر أظنه يطول جدا. فإذا علم هذا الأصل العظيم الذي لا يضل من تمسك به، فليعلم أن النصوص جاءت صريحة صحيحة في إثبات الوجه لله تعالى، وقد تقدم بعضها، فمن أنكرها فإنما ينكر على الله تبارك وتعالى قوله، وعلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام خبره، وهذا من أعظم الضلال وأقبح الباطل. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن رد آيات الصفات وأحاديثها أو حرفها فهو والله لمعزل عن هذا التحكيم. وقول ابن حامد: ولا نزود إثبات الرأس، قصده في ذلك أن النص لم يأتي به، ولو جاء النص به لكنا أول القائلين به، لفاديا من غضب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فلما لم يأتي النص بإثبات الرأس لله تعالى لم يقل به ابن حامد، وأي عيب في هذا؟ ومنه يظهر أن إنكار ابن الجوزي ليس في محله، لأن ابن حامد أثبت لله وجها، وهكذا جاءت النصوص. فمن أنكر على ابن حامد فإنما يرد الآيات والأحاديث الصحيحة، وهذا ضلال بعيد وزيغ عظيم. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم أجمعين.
من أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على ظهورها، وده تغيير، يعني قال والكفى على عيني أي بمرأة مني، فإنك بأعيننا أي بمرأة منا، وكذلك قوله تجري بأعيننا، وقد يكون ذلك من صفات الذات وتكون صفة واحدة واحدة والجمع فيه التعريف. ومنهم من حملها على الحفظ والكلاء أي الرعاية، وقال إنها من صفات الفعل والجمع فيها سائع. ومن قال بأحد هذين زعم أن المراد بالخبر نفي نقص العور عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات والمصائب. لكن انظر إلى قول البيهقي فرد على هؤلاء، قال والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة أو لا. شو الكلام جميل؟ هيقول لك يعني أثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من صفة العين على الحقيقة، ولا تتوهمن أن العين جارحة، لأن العين هي الحدقة، العين في عقل المخلوقين هي الحدقة، ولا تقولن بالحدقة في عقل في حق الله عز وجل. وهذا القول الذي اختاره البيهقي هو الذي عليه سلف الأمة. وأما محاولة بعض الناس حمل النصوص على خلاف ما يظهر من ألفاظها فمحاولة جهمية معروفة، جهمية معروفة. وأما تفسير من فكر الآيات السابقة السابقة في إثبات العين بالرؤية مع إنكار صفة العين فشبيه بقول الجهمية القائلين إنه تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهو قول مرفوض شرعا وعقلا كما تقدم وذكرناه. في الحقيقة أنا كنت عايز أقول إن ابن زوجي عليه رحمة الله وقع في هذا التأويل، وقع في هذا التأويل ورد على ابن خزيمة. وأنتم تعلمون أن ابن خزيمة من أئمة السلف، من أئمة السلف. فابن الجوزي مضطرب جدا في باب الاعتقاد، خاصة في باب الأسماء والصفات، فتارة يثبتها وينافح ويجادل ويهاجم المبتدعة، وتارة يقول بقول المبتدعة ويهاجم أهل السنة ويسميهم مشبهة. فهو هنا أنكر على ابن خزيمة إثبات العينين لله تبارك وتعالى حقيقة، وقال هذا لا يقبل كلام السلف. ثم قال وقد أتى ابن خزيمة بما لم يسبق به، مع أن كلام ابن خزيمة هو كلام أئمة المسلمين، فهذه زلة خطيرة وسقطة شنيعة وقع فيها ابن جوزي عليه رحمة الله. والرد عليه أظن ما ذكرناه آنفا يكفي للرد عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل وردت نصوص في صيام أول رجب؟ النصوص الواردة في صيام أول رجب كلها نصوص باطلة غير صحيحة. فمن خص أول يوم في رجب بالقيام اعتقادا منه أن هذه طاعة مخصوصة منصوص عليها فقد وقع في الابتلاء، أي أنه جاهل معذور بجهله. ولكن ليحذر المرء هذه الأيام التي يلتزمها المبتدعة بقيام، وتلك الليالي التي يخصونها بقيام دون ما نص في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم التخصيص للرجال في أي مناسبة؟ وهل يجوز أن يدعو الله تعالى بقول اللهم إني أختم بك عليك؟ السؤال الأول ما حكم التخصيص للرجال؟ هو مكروه كراهة شديدة جدا، ولذلك
لم يثبت عن رحيم من السلف أنه كان يصف قصير مناسبة من المناسبات. وهو النبي عليه الصلاة والسلام جعل التصفيق من شأن النساء والتشبيح من حق الرجال في الصلاة، فقال إنما التصفيق للنساء والتشبيح للرجال. كان إذا أقرأ الإمام فلتصفق المرأة وليصبح الرجل. فبعض أهل العلم سحب التصفيق على كل الأحوال، ولكن قال إنما هو مخصوص بالصلاة ولا بأس أن يصفق الرجل في غير الصلاة. الله تعالى أعلم بالله. أما قوله ويريد أن أدعو الله تعالى بقول اللهم إني أقسم بك عليك، ليس عندي جواب لهذا السؤال، ليس عندي جواب على هذا السؤال. ولك أن تقسم بالله وبأسمائه وصفاته. أما تقسم بالله عليه أو تقسم بصفة من صفاته عليه وبفعل من أفعاله عليه سبحانه وتعالى، فليس عندي علم في هذا الباب، ولعل الله تعالى يخبرنا ويعلمنا عليه. هناك حديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان على باب الجنه الحسنه بعشر امثالها والخلد بثمان عشر؟ لا، لا اعلم حديثا على هذا الباب. اخي يعني يطلب اعرف بعض القواعد له ان يكتبها من افراده وبعض من كتب او سجل. هل يجوز قراءة مصحف لطالب علم يحفظ القرآن وينوى أن يتم حفظه كاملا من نقود زكاة المال إذا كان فقيرا؟ إذا كان فقيرا، لأن زكاة المال لها مصارف ثمانية معلومة في كتاب الله عز وجل في قوله إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فإذا ذكر هذا الطالب تحت بند الفقراء جاز ذلك، تحت بند المساكين جاز، تحت بقية الجنود جاز له ذلك. أما شراء المصاحف ووقفها في المساجد من زكاة المال أمر لا يجوز، كما أنه لا يجوز بناء المساجد من زكاة المال من باب أول. ولكن على أي حال لا أقول المتأخرون بل المعاصرون توسعوا جدا في فهم في سبيل الله، توسعوا جدا. هذا التوسع الله أعلم بحقيقة قبوله، هل هو صحيح أم لا؟ حتى أدخلوا فيه كل شيء وكل من هب ودب وكل محتاج. والأصل في إطلاق سبيل الله أنه الجهاد، أي جهاد العدو، هذا هو الأصل. وقد ورد حديث في مسند أحمد يدل على أن سبيل الله هو الجهاد والحج، السلف توقفوا عند هذين، وجمهورهم على أن سبيل الله هو الجهاد. أما المعاصرون فإنهم أدخلوا الكثير والكثير في هذا الدخل الذي هو من أسهل الزكاة والمنصوص عليه في الآية. فالله أعلم بحقيقة الأمر. الذي يصوم 25 سنة يصوم لآخر يوم في شعبان اثنين أو خميس أن يقف في 15 شعبان، لا، يصوم في كل اثنين وخميس إلى أن يدرك رمضان، حتى وإن كان اليوم الذي قبل رمضان هو يوم الاثنين أو الخميس. وقد وقع خلاف سنة 84 في الأردن، وهذا الخلاف كان في يوم الأربعاء، هل رمضان غدا أم بعد غدا؟ طبعا الخلاف في أي دولة من دول العالم يجب الخلاف عندنا بلد، لأن خلاف بلدنا محسوب. جواب إحنا حاسمينه، على الأقل إحنا نفسنا حاسمينه، والعادة الثالث يشكل الوقت بالله في الأرض صلى الله عليه وسلم. لكن على أي حال لما وقع الخلاف في الأردن سنة 84، هل رمضان غدا أم بعد غدا؟ فسألت الشيخ الألباني، قلت الصيام غدا أم بعد؟ قال على أي حال أنا في الحالين صائم، وده على أي حال جواب يعتبر جوابا صريحا أو حتى ترميما يرد على سؤالك. ليه؟ لأن الأخ يبدو من سؤاله أنه يخشى أن يصوم يوم الشك، يقول حتى لو أني أصوم يوم الاثنين أو الخميس إلا قبل رمضان مباشرة فهل يجوز لي؟ نعم يجوز، نعم يجوز لك، فإن كان من رمضان فهو فرض، وإن لم يكن رمضان فهو نافلة، لأنه قد ثبت من عادتك أنك تصوم الاثنين والخميس على مدار من السنة كلها. طب ما هو أنت نفسك بتصوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي، صح؟ لما نيجي نقول لك طب وشعبان هتعمل في ايه؟ يوم نص من شعبان او يوم نص من شعبان هتعمل في ايه؟ كل حديث اللي هو بسيطه عليك تقول لي لا ده انا مش واخد بحديث ليله النص ونهار النص من شعبان كان واخد بحديث الثلاثه لا انا واخد بيه بقى 12 شهر طب ما تجيش تمنعني النهارده طبعا انا نيتي عدم مشاركه المنتبعه في بدعته ده انا قائم على هذه السنه بقوم من عادتي 13 15 اما حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهو حديث ضعيف وهذا الذي اعتمد عليه الاخ في السؤال فنصير يوم الشك حتى هو يوم الشك وهو يوم الضيم الذي لا تتضح فيه الرؤيه لا تتضح فيه الرؤيه ولذلك النبي عليه الصلاه قال ايه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العده 30 عده ايه اذا كان في اول الصيام فالعده مقصود عده مين شعبان واذا كان في اخر الصيام اي في اخر رمضان فالمقصود بالعده عده مين رمضان فقول الناس يقول ماذا تقول في هذه الاقوال الاتيه قول الناس لسوء حظي لسوء حظي وفي الحقيقه هذه كلمه تدل على الشؤم ولا شؤم في الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو كان الشؤم في شيء لكان في صلاة لو كان الشؤم في شيء لكان في صلاة في المرأة والدابة والبيت يقول حافظ ابن حجر وهذا يدل على أنه لا شؤم قط في الإسلام لقوله لو كان الشؤم في شيء فدل على أنه لا شؤم أصلا في الإسلام أما قول القائل لسوء حظي فلا شك أن هذا من الألفاظ النابية التي ينبغي المسلم أن يتورع وأن يتنزه عنها وقوله لا قدر الله لا قدر الله كلام مجمل إذا أراد قائله أن الله تعالى لا يقدر الأشياء إلا بعد وقوعها فهذا قدري جلد أو جاهل قلد وإذا كان هذا من باب الدعاء لرفع الشر فلا بأس بذلك كما تقول فلان رحمه الله فما يدريك أنت أنه أن الله قد رحمه فإذا كنت تخبر أن الله قد رحمه فهذا قول على الله بغير علم وإذا كنت تقول هذا من باب الدعاء له فلا بأس بهذا فقولك لا قدر الله أي أسأل الله ألا يقدر عليك الشر فهذا من باب الدعاء وهو جائز ولا بأس به يقول الناس يا مولانا يقول الناس يا مولانا فهل هذه الكلمة صحيحة أم لا هي صحيحة والمؤمنون بعضهم أولياء إيه أولياء بعض فأنت مولاي وأنا إيه وأنا مولاك وكلنا يتولى أخاه وصاحبه والولاية هي من الولاء والولاء معقود في الله عز وجل معقود في الله عز وجل حبا وبغضا إيمانا وكفرا فالكافرون يتولى بعضهم بعض والمؤمنون بعضهم أولياء بعض أما كلمة مولانا دي الصراحة إنها عند العجم لها مدلول أحسن بكثير جدا من العرب العرب يقول لك يا مولانا استهزاء تارة وبحق تارة وبلغو الكلام تارة ثالثة العرب العجم بقى لا يقولون يا مولانا إلا لرجل ذو مكانة وعلم ثابت وشيخ له مكانة تعال ما تسمع الباكستاني مثلا يقول لك يا مولانا تعرف إن الرجل ده له مكانة عظيمة جدا في بلدك في بلدك إنما كلمة معانا الآن بيسأل إيه؟ بيسأل كل حاجة. إذا سألت عن مسألة أعلم حكمها لكنني لا أتذكر الدليل جيدا من الكتاب والسنة أو أنني أعلم الدليل لكني أشك أو لا أثق في صحته وتمام الإجابة. هل إذا سكت عن الإجابة التي التي ربما تنفع مسلما أكون كاتما للعلم النافع واقع في هذا الإثم حقا؟ أما أنني على الصواب من عند السكوت عنها هل يجوز السؤال؟ طيب السؤال ده اعلم أن القاضي والعالم
لا يلزمان بسوق الدليل عند إجابة الأسئلة، لا يلزمان. فإذا ساق الدليل على صحة كلامهم فهذا فضل، فهذا فضل. ولذلك الذي استقر في أذهان وعقول وقلوب الناس العالم منهم والجاهل أن الحاكم إذا حكم بحكم لا يطالبه المحكوم عليه بسوق إيه؟ بسوق أدلته. وإجماع أهل العلم أن القاضي لا يلزم بإثبات أدلته أو بسوق مستنده في هذا الحكم، في هذا إيه؟ الحكم. وكذلك المفتي، هذا كلام تجد في أصول الفقه، هل يلزم المفتي أن يسوق أدلة فتواه في كل فتوى؟ الجواب لا، قولا واحدا. فإذا ساق فهذا فضل، ولذلك أنت لا يلزمك أن تسوق الدليل، وإن سوقته كان أحسن وأفضل. وإذا كنت تعلم أن الذي يستفتيك متعنت فلا تجيبه ابتداء. ولذلك كان الرجل يأتي إلى مالك فيسأله السؤال فلا يجيبه مالك، فيعيد عليه فلا يجيبه مرات ومجالس، فإذا تأدب وانكسر وذل بين يدي الإمام أجابه، ثم يقول له الإمام في نهاية الجواب يا فلان سل تعلما ولا تسل تعنتا. اللي يتأدب وعايز يتعلم نعلمه، إنما واحد جاي يتنصف لا، ده خسرت جبتته العلم. ها؟ لأن الذي لم يتأدب ولم يتعلم ولم يتعلم أصول الأدب في طلب العلم لابد وأنه سيفسد بهذا العلم كثيرا. وذلك هناك أناس كثرة في هذا الزمان تعلموا بعض العلم ولم يتعلموا له الأدب، فصار شرهم على علماء الأمة بالذات ظاهر وبين وواضح. أول ما نطحوا وطعنوا، طعنوا فين؟ في أهل العلم. ليه؟ لأنهم لم يتعلموا الإخلاص أولا في طلب العلم الذي هو أوجب الواجبات على طلب العلم، أن يتعلم الإخلاص، ثم يتعلم حق الشيخ وحق الكتاب وحق الأقران وحق الأمة عليه. فإذا لم يتعلم هذا كله وهجم على العلم هجوما لابد وأنه سينتهي مبكرا في طلبه، ثم يستدير بعد ذلك أو يدير ظهره لعلماء الأمة وطلاب العلم فيها. هل يجوز الكذب على الوالدين لأنهما يمنعان من حضور مجالس العلم خوفا عليا؟ وكذلك أمر اللحية لأنهما يطلبانها بتعصب؟ زادكم وحفظكم الله تعالى. والله أخي السؤال بصراحة مشكل جدا، السؤال مشكل جدا. والعلماء سمعتم يجيبون عن هذا السؤال بأن العلم الذي لا يسعك جهله لا طاعة لوالديك في الامتناع عنه، إنما علم النافلة، علم النافلة أطع أجابك. يعني العلم الذي لا يسعك جهله كعلم الاعتقاد مثلا، أو علم فرائض الإسلام الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا إذا لم تكن تعلمه ولا سبيل لك إلى تحصيله تحصيلا سليما، إذا في الحالة دي لا طاعة لوالديك في الامتناع. أما إذا كان العلم من باب النافلة، من باب النافلة يعني أنت عالم واقف على أصول ثابتة في هذه المسائل الأساسية، أو أنك أنت جاهل بس عايز تروح شيخ بدرس مثلا واعظي تبكي فيه شوية ترقى قلبك ما عرفش الكلام ده، يا في الحالة دي سماع كلام الوالدين أولى من إيه؟ أولى من حضور هذه المجالس. لأن العلماء يفرقون بين العلم الذي لا يسعك جهله والعلم الذي يسعك جهله. فالعلم يسعك جهله الوعظ، وهم ذكروا الوعظ والمجالس الوعظية من المجالس أو من العلم الذي يسعك أن تجهله. ماشي؟ مش لازم تبكي، لكن لازم تعرف نقطة أربع ركعات. مش لازم تبكي، ولكن يلزمك إذا كنت صاحب مال أن تعرف حق الله تعالى في هذا إيه؟ في هذا المال. مش لازم تبكي، لكن لازم تعرف إذا كتب في حقك الحد كيف تحد؟ صح ولا غلط؟ ولا تروح لا تفهم. وفي الآخر بقى تيجي حق محمد وحق إبراهيم وحق زيد، وفي حقيقة الأمر أنت ولا حق إيه ولا حاجة، لا أنت إيه رحت وجيت وفلوسك في جيبك. هل صح أن الإسراء كان في رابط؟ لا، لم يصح. لم يصح، لكن هم بيعملوها عشان حلاوة المولد. سمعت أنه من مات ولم يوفي لم يكلمه الله يوم القيامة، وأنا بين يدي رسالتكم اللطيفة الوصية الشرعية، لكني لا أعلم ماذا أكتب فيها غير بعض الأشياء منها، وذلك تقريبا لعمل السن، فأنا لم أبلغ 20 بعد وأشعر بقلق من هذا الأمر، فبماذا تنصحني؟ على هذا حمد من الوصية الشرعية معك خلاص، هذا تنصح الناس تشتريها من جادة الدخل، وهذا يكفيك إن شاء الله. الوصية الشرعية لا حرج عليك إذا لم توفي، خاصة إذا لم يكن عندك شيء توفي فيه. واحد يعني لحلته لو راه ولا قدامه يوصل إيه؟ خلاص يوصل بقى بالمسائل الشرعية ونبذل البدع واتباع السنن وحث القوم على سلوك كثير السلف من الاعتقاد السهل وغير ذلك. ها؟ وأنت ما الذي يمنعك؟ حتى إن أنت لو مت بغير وصية فوصيتك معلومة من حياتك. معلومة من إيه؟ من حياتك. يعني واحد مثلا زي والدك مثلا معلوم من مذهبه الفاسد أنه يتحين فرصة ميت من الجيران، ميت من الجيران أو ميت من الأقارب، ثم يلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو الدعوة الجاهلية. فلسني الكلام ده كان عند النسوان في الجاهلية، دلوقتي بقى عند الرجال. ها؟ هتتعرفنا جاهلية زمان أحسن من جاهلية المسلمين النهاردة. ولذلك فبابه ده لو مات اللي هو معلوم من عادته أنه كان إيه؟ يتحين المناسبات. وواحد بقى مات فين؟ مات في الأسرة. بيشبع فيه رصينه إيه؟ وشخص جيوب، كل ما تلبسه جلابية أقطع. ماشي؟ وبعدين الخميس والثاني والثالث والأربعين والثانوية والمئة سنة. خدت بالك؟ ثم يجعل ذلك بابا للولاء والبراء. خلي حد يقول إن الثانوية دي بدعة. واحد ثاني ابنه مثلا، ابن هذا الشخص. على غير منهج أبيه تماما، ملتزم السنة، اللي ثابت يعمله واللي مش ثابت لا يسمعه قط. لما الاثنين يموتوا من غير وصية، جينا ندور على وصية لواحد فيهم ما لقيناش. في الحالة دي، في الحالة دي هنقول إن الرجل الأولاني اللي هو الأب، يعني اللي هو الأب كان يلزمه أن يوصي وصية شرعية يبرأ بها إلى الله عز وجل، يبرأ بها مش يأثم بها. ها؟ احنا بنجد توصية في وصايا كثير جدا. يعني انا مرة دعوني لامرأة، دعوني لامرأة قد ماتت ألقنها او يعني كانت في الاحتضار ألقنها او شيء هذا. رحت جنة في بلدنا وما ادراكم ما بلدنا. رحت جنة قلت لي يا شيخ حسن. نعم يا اخي. انت عارف خالتك ام زينب؟ قال لا والله. ده انا بيبقى عن البلد بقى 20 سنة. بعرف ام زينب ولا اعرف ام فاطمة. قلت لي شكلها في المكان. قلت لي والله حتى ولا اعرف المكان. المهم اوصفني ان دي بالذات اللي تيجي تنوح عليها اول واحدة. قلت لي ليه كده؟ قلت لي خطوتها وقدمها مبروك. مبروك. قلت لها بقول لك ايه؟ انت يعني تعملها كلها لسه دقايق. انت ظبطت المسائل شوية. ايه الكلام ده حرام. وهتأسن فيه انت عايز تاخد الجواب ولا ايه؟ ولا يا ربنا دخلك النار؟ هي كده نار ازاي؟ هي كده نار ازاي؟ بس دي بقى مش ترد الواجب. الواجب ايه؟ قالت انا ده انا صوقت على امها لحد ما فقدت حنجرتي شهر. ها؟ قلت لها ده انت الان يلزمك ان تتوبي من دي قبل ما تموت. واعرف خلي بالك لا واحده ست هتصوت عليك وانا همنع كل اللي يعمل كده. ومفيش حاجه اسمها صوان ولا الشيخ الفلاني يجي يقرا ولا قرص توزع على المقابر ولا كلام من ده خالص. كل ده حرام ربنا حرمه. قلت له النبي صحيح؟ قلت لا والله صحيح. خدت بالك؟ والمهم قالت خلاص يا شيخ حسن انا حاطه وصيتي في رقبتك. خدت بالك؟ وانت مسؤول عن كل حاجه. ولو ربنا حاسبنا على حاجه انا هسالك انت يوم من الايام. قلت له خلاص كتر الف خيرك. يلا توكل على الله انت. والله التفت فاذا بها قد ماتت. ها؟ تقوم بقى عايزين يعملوا واجب اللي عليهم. تقول لا ده الاب لا اوصف. اوصف بكيت وكيت وكيت وكيت. ولما كنت تسمعوا الكلام احنا بقى هنجيب الاستجواب بتوعنا هم الاخوه يعني حتى ينفذ الوصية دي بالإكراه. ورحنا بقى ايه دفناها ورجعنا. وزي ما انتم عارفين طبعا كلمة صرفوها دي عارفين صرفوها؟ عارفين صرفوها انتم بقى كلكم فلاحين بتوعي في الساعة عارفين صرفوها؟ يقول لك الجنازة مصروفة. يعني ايه مصروفة؟ يعني ما فيش صوان والشيخ عبد البسط عبد الصمد في يقرا ولا لا. ماشي؟ ما فيش صوان. رجعنا بقى الناس بقى واقفة على الصفين. قولوا ليه يا اخويا هي يعني بصف؟ اقول له يا اخويا. ها؟ يقول يا حيلي يا خالتي ما اعرفش ده انت وكلت عمك من السنيه؟ انت وكلت انا مش عارف مين؟ وهكذا. لكن الله تبارك وتعالى كتب لهذه المراه ان توفي وصيه شرعيه في اخر لحظه من لحظات حياتها. فالمرء بلا شك المرء بلا شك يلزمه ان يوفي، ولكن لزوما لا يبلغ به الاسم اذا لم يكن له ما يوفي فيه. ما يوفي فيه. فالامر على الاستحباب المؤكد والمؤكد جدا. فبعض اهل العلم ذهب الى وجوب الوصيه والا فيلحقه الاسم. الله تعالى في شرح الطحاويه صله الرحم تزيد في العمر اي سبب طول العمر. بعيد من يستدرى حديث صحيح وقد قدر الله ان هذا يصل رحمه فيعيش. وهذا السبب الى هذه الغايه ولولا ذلك السبب لم يصل لهذه الغايه. سؤال: هل ان هذا القضاء اجبار على فعل ذلك؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ولا يزيد العمر الا ايه؟ قال عليه الصلاه والسلام في الحديث: صله الرحم تزيد ايه؟ تزيد في العمر. صله الرحم تزيد في العمر. وهذا الحديث قد روي بطرق كثيره. مجموع هذه الطرق يرتقي به الحديث الى درجه الصحيح بغيره. إن العلماء اختلفوا في الزيادة. ما معنى زيادة العمر؟ مع أن الله تبارك وتعالى كتب إيه؟ كتب العمر بغير زيادة ولا إيه؟ ولا نقصان. فما معنى أن البر يزيد في إيه؟ في العمر، وأن صلة الرحم تزيد في العمر؟ ابن القيم عليه رحمه الله في كتاب الداء والدواء تعرض لشرح هذه القضية وفصل فيها تفصيلا جيدا. فقال ونقل الاختلاف. فقال: زيادة العمر هنا بمعنى البركة. بركة مين؟ العمر. زي ما انت تلاقي واحد عنده 40 سنة كده ولا 50 سنة زي الإمام الشافعي مثلا. الإمام مين؟ الشافعي. عنده مات وهو عنده 54 سنة. شوف علم الإمام الشافعي الذي أطبق الأرض شرقا وغربا وسيظل بإذن الله إلى قيام الساعة. لما تيجي تنظر إلى عمر هذا الرجل وذلك الميراث العظيم الذي ورثته عنه الأمة تقول ده إعجاز وأعجوبة من أعاجيب الزمان، صح ولا لا؟ وإلا فأنت نفسك بلغت 54 سنة وما أنت عارف تصلي ولا تصوم، صح؟ ولذلك أنت لما تنظر إلى عمرك وعمر الشافعي تعلم أنه كان ممتلئا بركة وأنت على غير ذلك. فقال زيادة العمر هنا بزيادة البركة في العمر الذي قدره الله عز وجل. لأن غير في نفس العمر ولا بركة في عمره ولا في عمله. ومنهم من قال وهو التفسير الأولى أن مسألة المحو والإثبات في الكتب التي بأيدي الملائكة، وأما الذي لا يقبل المحو والإثبات هو اللوح المحفوظ. لوح مين؟ المحفوظ. فقال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء وإيه؟ ويثبت. وعنده ايه؟ ام الكتاب. حيث يقول ان النحو والاثبات يمحو الله ما يشاء ويثبت او محو واثبات اهو، لكن ده في الكتب التي بين يدي مين؟ الملائكه.